إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان المعنى الإجمالي للآيات من سورة آل عمران، من الآية 76 بعد 100 إلى الآية 84 بعد 100. من قوله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وقد عرفنا مناسبة هذه الآية لما قبلها، وهي أن الكفار لما أرادوا أن يرجعوا مرة أخرى ليستأصلوا المسلمين، خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه، فكانت غزوة حمراء الأسد، فرجوعهم هذا من المسارعة في الكفر. هذه المناسبة القريبة، والمناسبة البعيدة محمولة على العموم. وختم الله تبارك وتعالى هذه الآية بقوله: ولهم عذاب عظيم، لأنه يناسب مسارعته في الكفر. ثم ذكر سبحانه وتعالى استبدالهم الكفر بالإيمان، اشتروا الكفر بالإيمان. فالآية الأولى في مسارعتهم بعد دخولهم، وهذه الآية في دخولهم في الكفر. ولما كان هذا الاشتراء لا يفعله إلا مغبون، فهذا من المناسب أن يعذب بما ينبهه كيف أنه اشترى الكفر بالإيمان. ولذلك أنت عندما تجد إنسان يضع الشيء في غير موضعه، فأنت يعني تزجره وتنبهه، فكان المناسب أن تختم الآية بقوله: ولهم عذاب أليم مؤلم، ينبههم لأنهم وضعوا الشيء في غير موضعه. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن الله تبارك وتعالى يملي له، والإنسان إذا أملي له فإنه يزداد عتوا وتكبرا وزهوا. فمن المناسب أن يعاقب بما يناسب ذلك، وهو الإهانة. فقال: ولهم عذاب مهين. فإذا هذه الآيات يعني مناسبة جدا لرجوع الكفار مرة أخرى من أجل أن يستأصلوا المسلمين. فمن المناسب جدا أن يقرع بمثل هذه الآيات، بمثل هذه الآيات. ثم قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. المناسبة أن ذلك عود إلى ذكر الدروس المستفادة من هذه الغزوة، وأنت تلاحظ أن هذه الدروس والعبر لم تذكر مرة واحدة، وإنما يذكر شيء ثم يذكر درس وعبرة، ثم شيء آخر ثم درس وعبرة، فهذا يكون أبلغ، فهذا يكون أبلغ، كما سنذكر في التعزية. الله تبارك وتعالى لما عز المؤمنين ما ذكر التعزية في موضع واحد، بل ذكرها في مواضع، وذلك أن المصاب إذا كان شديدا فمن المناسب تفريق التعزية. وهذا سبحان الله يعني معروف، معروف في عرف الناس، أصيب إنسان بمصيبة شديدة فأنت أول ما تقابله تعزيه، ثم تحكي شيئا، ثم بعد ذلك تعزيه مرة أخرى، ثم تحكي شيئا، ثم تعزيه مرة ثالثة، وهكذا. لماذا؟ لأن المصاب شديد فتكرر التعزية وتفرق التعزية. فكذلك إذا كان الأمر عظيما ويتضمن دروسا عديدة فمن المناسب أيضا ألا تذكر هذه الدروس مرة واحدة، وإنما يذكر درس وعبرة ثم سياق ثم درس وعبرة ثم سياق وهكذا، فهذا يكون أبلغ. ما كان الله ليذر أي ليترك المؤمنين على ما أنتم عليه، على ما أنتم عليه يعني من اختلاط المنافقين بالمؤمنين، من اختلاط الصادقين بالكاذبين. فالله تبارك وتعالى لا يترك الأمر على ما على ما الناس عليه. وهذه اللام ليذر تسمى لام الجحود، لام النفي، وهي من أدوات نصب الفعل المضارع، وتعرف بأنه يتقدمها كون منفي، ما كان وما يكون. فهنا ما كان، فإذا أنت وجدت ما كان ما يكون ثم بعد ذلك جاءت اللام، فهذه اللام تسمى لام الجحود، لام النفي، يعني ينتفي هذا، ينتفي أن يترك الله تبارك وتعالى المؤمنين على ما هم عليه بدون تمييز، بل لا بد أن يجعل لهم من الأسباب ويقدر من الأقدار وتحدث الأحداث التي تظهر كل إنسان على حقيقته. وهذا هو التمحيص، هذا هو التمحيص الذي تقدم ذكره: وليمحص الله الذين آمنوا. يمحصهم يعني يخلصهم، يخلصهم من الخلطة، من الخلطة بالمنافقين. فذكر الله تبارك وتعالى أن الهزيمة في هذه الغزوة يعني ترتب عليها هذه العبرة، وهذه الفائدة، وهي التمييز بين المؤمنين الصادقين والمنافقين الكاذبين، حتى يميز الخبيث من الطيب. فالمؤمن طيب مثله كالنحل، تأكل طيبا وتضع طيبا، ومثله كالنخلة فيها كل المنافع. والمنافق خبيث، والمنافق خبيث حتى يميز الله، حتى يميز الخبيث من الطيب. والمطلوب منك أن تنتبه إلى بقية الآية، لأنها تحتاج إلى تأمل شديد. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يعني مش ممكن، لا يمكن أن يترك الناس على ما هم عليه بدون تمييز، لا بد من التمييز. كالأحداث التي نحن فيها الآن، الأحداث المضطربة في بعض البلدان، قدر الله تبارك وتعالى هذه الوقائع من أجل أن نعرف العالم الراسخ من الإنسان الذي تحمله رياح الفتن ويخف معها، وغير ذلك من الأمور. قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. إيش معنى هذا؟ يعني المنافقون مختلطون بالمؤمنين ونحن لا نعرف، لأننا لا نعلم الغيب. طيب إذا كنا لا نعرف فكيف نعرف؟ كيف نعرف؟ نعرف بالابتلاء. طيب ومن الذي يقوم بمهمة الابتلاء؟ الرسل. فالله تبارك وتعالى يرسل الرسل فيأمر بكذا وينهون عن كذا، فإذا أمروا ونهوا تبين الصادق من الإيش؟ تبين الصادق من الكاذب. فهذا ابتلاء بالشرع عن طريق الرسل. فالابتلاء يكون بالقدر ويكون بالشرع. الابتلاء يكون بالقدر، والواجب تجاه ذلك ماذا؟ الصبر. ويكون بالشرع، والواجب تجاه ذلك التقوى. ولذلك سيأتي بعد ذلك ومر قبل ذلك: وإن تصبروا وتتقوا. وفي سورة يوسف: إنه من يتقي ويصبر. لأن الابتلاء يحصل بالشرع ويحصل بالقدر، فتجاه القدر عليك بالصبر، وتجاه الشرع عليك بالتقوى. فإذا فعلت ذلك فقد نجحت في هذا الابتلاء. فإذا فهمت هذا تبينت لك الآية. وما كان الله ليطلعكم على الغيب حتى تعرفوا الخبيث من الطيب. طيب وإذا كنا لا نعرف الغيب فكيف نعرفه؟ قال: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. يعني يختار الله تبارك وتعالى من الناس رسلا ويأمرهم أن يأمروا الناس بكذا وينهوهم عن كذا، فحينئذ يتبين الخبيث من الطيب. فحينئذ يتبين الخبيث من الطيب. فمن أطاع واتقى فهو الطيب، ومن عصى وفجر فهو ليش؟ فهو الخبيث. فهذا معنى الآية الذي ذكره ابن القيم رحمة الله عليه، وذكر أنه يعني لم يتنبه إلى هذا المعنى أحد من المفسرين، لم يتنبه إلى هذا المعنى أحد من المفسرين. ما هو هذا المعنى؟ ها؟ ولكن الله يجتبي من رسله، أي يختار من رسله من يشاء، فيكون الابتلاء على أيديهم، كما في حديث إيش؟ ها؟ إني مبتليك وإيش؟ ومبتل بك، هذا في الحديث القدسي في صحيح مسلم. قال الله تبارك وتعالى لنبيه: إني مبتليك ومبتل بك. فإذا يتم الابتلاء عن طريق إيش؟ عن طريق الرسل. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فإذا حينئذ تبين لك معنى الآية كما قاله ابن القيم. ابن كثير رحمة الله عليه يقول: هذه الآية مثل آية سورة الجن، قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلق من بين يديه ومن خلفه رصدا. فيقول: هذه مثل هذه، أي أن الناس لا يعلمون شيئا من الغيب إلا عن طريق ليش؟ إلا عن طريق الرسل بإيحاء الله تبارك وتعالى إليهم. نقول صحيح، هذا معنى صحيح، لكن أين علاقته بهذه الآية؟ أين علاقته بهذه الآية؟ حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فإذا على تفسير ابن كثير لا يتضح علاقة هذا التفسير بأول الآية، وأما على تفسير ابن القيم رحمة الله فالمعنى واضح، أنكم لا تعلمون الخبيث من الطيب. فإذا كيف تعرفونه؟ تعرفونه بأن الله تبارك وتعالى يرسل الرسل فيبتلي الناس بهم، فمن أطاع فهو الطيب ومن عصى فهو الخبيث. المؤمنون الذين أطاعوا وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد هؤلاء طيبون، المنافقون الذين رجعوا من الطريق هؤلاء خبيثون. كيف كنا نعرف هذا إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله تبارك وتعالى يوحي إليه أخرج بهم حتى يحصل هذا. فإذا تم معرفة الخبيث من الطيب عن طريق الرسول بالابتلاء، فهذا معنى ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أي ليقوم بمهمة الابتلاء فيتميز الخبيث من الطيب. ولذلك قال تعالى: فآمنوا بالله ورسله حتى تكونوا من الايش؟ حتى تكونوا من الايش؟ من الطيبين. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. فيه دليل لأهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل، فإن الله تبارك وتعالى لم يرتب الأجر العظيم إلا على الإيمان والتقوى. فقال أولا: فآمنوا بالله ورسله، هذا مبدأ الإيمان، هذه البداية، لكن لا يحصل الأجر العظيم ودخول الجنة بدون تعذيب في النار إلا بالعمل. فلذلك قال: وإن تؤمنوا وتتقوا، يعني تعملون بالإيمان فلكم أجر عظيم. فإذا صارت الآية الآن يعني واضحة. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يعني أيضا يعني حام حول المعنى ولكنه ما صرح بما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه. فقال هنا عند هذه الآية وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني وما كان الله ليطلعكم على الغيب في تمييز الطيب من الخبيث فأنتم لا تعلمون ما في صدورهم. طيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. قال الشيخ هذه الجملة من الآية تصور لنا حال المجتمع النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن فيهم أناسا يخفى أمرهم، فبين الله عز وجل أن هؤلاء الناس الذين يخفى أمرهم لا بد أن يفصل الله بينهم وبين المؤمنين بالعلامات التي يظهرها، ولا يكون هذا باطلاعهم على الغيب. فإذن هم يعرفون بالعلامات لا باطلاعنا على الغيب، لأن الله عز وجل لا يطلع أحدا على الغيب إلا من ارتضى من رسول، ويكون هذا عن طريق إطلاعنا على ما في قلوب هؤلاء عن طريق الوحي. فهذا الذي ذكره الشيخ عند هذا الموضع، لكن ما تبين يعني علاقة إرسال الرسل بتمييز الخبيث من الإيش؟ بتمييز الخبيث من الطيب. نعم، ولذلك لما ذكر ابن القيم هذا المعنى يعني فرح به وتبجح به، تبجح يعني فرح، يعني فرح بهذا المعنى. ثم قال تعالى بعد ذلك ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. ما مناسبة الآية لما قبلها؟ فكروا واخبروني حتى تعلم أن هذا يعني المفروض يكون أعظم علوم التفسير، ربط الآيات بعضها ببعض، لأن هذا كلام الله تبارك وتعالى، كلام مترابط. ماذا عندك؟ كيف؟ إيه، بس شو علاقة هذا بالبخل؟ بخلوا بأنفسهم يعني؟ نعم، شو عندك يا آدم؟ نعم، بخلوا بالإيمان. حسن، أيوة، نعم، نعم، معنى الآية معروف لكن احنا نريد المناسب. فإذا أنت أحسنت، لأن السياق سياق إيش؟ جهاد. فلما تقدم ذكر الإيش؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. هؤلاء لم يبخلوا بإيش؟ بأنفسهم. فهنا ذكر سبحانه وتعالى أن المجاهد أيضا لا يبخل بإيش؟ لا يبخل بماله. إذن هذا الجهاد بالنفس وليش؟ بالنفس والمال. فهذا وجه فعلا ذكره المفسرون. فإذن هذا نهي، نهي عن البخل بالمال، ومدح للذين ينفقون أموالهم في الجهاد في سبيل الله، لما تقدم أنهم بذلوا أرواحهم في سبيل الله. فهذا جمع بين إيش؟ الجهاد بالنفس وبالمال. طيب، وجه آخر ذكره المفسرون أيضا، قالوا هذه الآية تعود على قوله تعالى إيش؟ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. لأن الله تبارك وتعالى إذا أملى لهم فماذا يفعلون؟ يجمعون المال وإيش؟ ويبخلون به. نعم. فإذن إما أن تعود هذه الآية على آية ولا يحسبن، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، وإما أن تعود على قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. فقال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. فهذا توبيخ لهم، كيف أن الله تبارك وتعالى هو الذي آتاهم من فضله وهم يبخلون به. وقد ذكرنا الفرق بين البخل والشح، وهو أن البخل يكون نتيجة الإيش؟ نتيجة الشح. الشح مرض قلبي باطني، والبخل مرض بدني ظاهري. فالذي يبخل إنما يبخل بسبب إيش؟ بسبب الشح الذي في إيش؟ الذي في قلبه. بل هو شر له، سبحان الله. فالبخيل يحسب أن هذا، أن جمع المال هذا خير له، مع أنه شر، شر له. بل هو شر لهم، خير لهم شر لهم. المشهور في الشر أنه يقال شر إيش؟ شر عليهم. لكن إذا قيل شر لهم هذا يكون إيش؟ هذا يكون أثبت، هذا يكون أثبت شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. لا نحتاج تفسيرا أحسن من تفسيره صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام فسر هذه الآية. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. كيف ذلك؟ يمثل له ماله الذي بخل به، يمثل له شجاعا أقرع، له زبيبتان، والزبيبتان نقطتان سوداوان على العينين. فهذا علاوة على أنه شجاع أقرع، وكمان له نقطتان سوداوان على العينين، إيش كيف يكونها؟ ومنهم من قال له زبيبتان، له غدتان مملوءتان بالسم. فيطوقه، فيأخذ بلهزمتيه يعني بشقيه، ويقول له أنا مالك، أنا كنزك. فهذا هو التطويق، أن هذا الشجاع الأقرع يعني يطوقه. فإذن هذا واضح، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره، فقد ذهب عنه شره. فالذي يبخل بالمال هذا البخل يكون عذابا عليه ويعذب بماله، كالذي يبخل بالإبل وبالبقر وبالغنم وبالذهب والفضة، الذهب والفضة الصفح له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. الذي يبخل بإبله يبطح لها بقاع قرقر مستوى، فتطأه بأخفافها وتنطحه وتعضه فيعذب بماله. قال تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض. يعني أنك ستذهب عن هذا المال ويبقى الله سبحانه وتعالى الواحد القهار. فإذا كنت أنت ذاهب عن هذا المال فلماذا لا تنفقه فيما أنت مقدم عليه، تجمعه لمن بعدك وتبخل به عن نفسك؟ ولله ميراث السماوات والأرض، أي أنكم ذاهبون وتاركون هذا المال. سكر لنا أحمد المكيف. بسم الله. ولله ميراث السماوات والأرض، المراد هنا كما ذكرنا، كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لأن دوما الوارث بيبقى، إذا مات الميت فالذي يبقى يسمى وارث، بقاء مؤقت يعني. وأما الله تبارك وتعالى فهو الباقي أبدا، فله ميراث السماوات والأرض. والله بما تعملون خبير، مناسب لذكر البخل، مناسب لذكر ليش؟ لذكر البخل. فهذا الذي يبخل بماله فالله تبارك وتعالى يعني يعلمه. ثم قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ما المناسبة؟ ما المناسبة؟ طبعا هذه الآية لها سبب نزول، لكن بغض النظر عن سبب النزول، ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ المناسبة واضحة، لأن الله تبارك وتعالى لما ذم البخل تضمن هذا الإنفاق، تضمن هذا الإنفاق. فالله تبارك وتعالى يأمر الناس بالنفقة في سبيله. فقالت اليهود عليهم لعين الله، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالنفقة، وكما نزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقالت اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين: قالوا إن الله فقير، لأنه يطلب النفقة ويطلب القرض. فإذن هذه الآية مناسبة للإيش؟ للتي قبلها: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فالله تبارك وتعالى سمع قوله، فنثبت صفة السمع لله تبارك وتعالى، لكن لا نقول يسمع بأذن، كما لا نقول يتكلم بلسان، لكن في البصر والرؤية نثبت العين. فإذا تأمل في هذا، فما أثبته الله تبارك وتعالى نثبته، فالذي أثبته الله تبارك وتعالى السمع، لكن ما جاء أن الله تبارك وتعالى يسمع بأذن، فإذا ما نقول هذا، فنقول الله تبارك وتعالى يسمع لكن الأذن لا. جاء أن الله تبارك وتعالى أو ثبت أن الله تبارك وتعالى يتكلم، لكن ما جاء بلسان، لكن العين ثابتة، اليد ثابتة، الرجل والقدم ثابتة، الساق ثابتة. نعم، لأن الأصل في هذا الباب هو ماذا؟ هو التوقيف. توقيف يعني إيش؟ يعني لا تثبت ولا تنفي إلا بدليل، لا تثبت إلا بإيش؟ إلا بدليل. يقول الشيخ هنا فيما يتعلق بصفة السمع، قال: والعلماء رحمهم الله قسموا سمع الله عز وجل إلى قسمين. العلماء قسموا سمع الله تبارك وتعالى إلى قسمين، الأول بمعنى الاستجابة، الأول بمعنى ليش؟ بمعنى الاستجابة، والثاني بمعنى إدراك الأصوات، إدراكها يعني سمعها. قال: أما السمع بمعنى الاستجابة فهو كثير في القرآن، كما في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. لا يسمعون يعني لا يستجيبون، وإلا فهم يسمعون، إدراك الأصوات هم يدركونها، فلا يسمعون هنا بمعنى لا يستجيبون. قال: وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا، يعني استجيبوا. وقوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء، يعني يجيبه. قال: وهذا القسم من السمع معلوم أنه من الصفات الفعلية، لأنه يتعلق بمشيئة الله. فإذا السمع بمعنى الاستجابة هذا يتعلق بالصفات الفعلية، ولا نقول، تأمل، لا نقول هذا تأويل، لا نقول هذا تأويل. لماذا؟ لأن الاستجابة، الاستجابة تتضمن ماذا؟ تتضمن السمع. ولذلك شوف الشيخ كيف أكد، قال: وهذا القسم من السمع معلوم أنه من الصفات الفعلية، لأنه يتعلق بالمشيئة. فالله تبارك وتعالى في أوقات يستجيب لفلان، وفي أوقات لا يستجيب له. السمع الذي بمعنى ليش؟ بمعنى الاستجابة. قال: والقسم الثاني من السمع هو سمع الإدراك. قالوا: إنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فسمع الإدراك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يراد به التهديد، وقسم يراد به التأييد، وقسم يراد به الإحاطة والشمول. فأما الذي يراد به التأييد فكقوله تعالى لموسى: إنني معكما أسمع وأرى. ليس المراد مجرد السمع، وإنما أسمع وأؤيدكم، فهذا سمع تأييد. قال: وأما ما يراد به التهديد فكقوله تعالى هذا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ليس مجرد إن هذا أن الله عز وجل سمعه بس، لا، هذا تهديد. فهذا يراد به التهديد. قال: وأما الذي يراد به الإحاطة والشمول فكثير، كما في قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وكما في قوله تعالى: والله يسمع تحاوركما. فإذن هذا ما ذكره الشيخ عند هذا الموضوع. نعم، وتنبه مرة أخرى في القسم الأول الذي هو بمعنى الاستجابة، هذا ليس تأويلا ولا تحريفا، وإنما هذا بيان للمعنى، وإنما هذا بيان للمعنى. سمع بمعنى ليش؟ بمعنى الاستجابة، كما في قول المصلي ايش؟ ها، سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، أي أنه سمع سبحانه واستجاب. فالسمع الذي هو إدراك الصوت هذا ثابت في جميع هذه الأقسام، هذا ثابت في جميع هذه الأقسام. لكن قد يكون معنى السمع الذي بمعنى الاستجابة يعني أن هذا هو المقصود به، هذا هو المقصود به. وأما المعنى الأصلي أن الله تبارك وتعالى يسمع فهو ثابت في جميع هذه الأقسام. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال تعالى: سنكتب ما قالوا، هذا تهديد أيضا. فإذا الله تبارك وتعالى سمعه وكتبه، وفي كتابته تعظيم لهذا الإثم وهذا الإفك. ولذلك عندما ينال منك إنسان ويطعن فيك طعنا شديدا، فأنت ماذا تفعل؟ تقول له: تعالى يا فلان، اسمع فلان، اشهد على هذا الكلام. نعم، ولذلك قال تعالى: سنكتب ما قال. قال: وقتلهم الأنبياء بغير حق. يعني كما أن الله تبارك وتعالى كتب هذا الافتراء على الله، فكذلك كتب ماذا؟ قتلهم الأنبياء. لماذا؟ لأنه إثم عظيم، فجاءوا بالإثم العظيم والإفك المبين في حق الله وفي حق رسله. قال: وقتلهم الأنبياء بغير حق. وقد عرفنا أن قتل الأنبياء لا يكون بإيش؟ لا يكون بحق أبدا، وإنما قتل الأنبياء دوما بغير حق. فإذا كان دوما بغير حق فما فائدة ذكر هذا القيد؟ الفائدة ماذا؟ التشنيع عليهم، التشنيع عليهم. قال: ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فتأمل عذاب الحريق، فذكر عذاب عظيم، عذاب أليم، عذاب مهين. هذا عذاب الحريق الذي يحرقهم. فإذا دوما تجد إن العقوبة تكون مناسبة لليش؟ مناسبة للذنب. ذلك بما قدمت أيديكم، فهذه العقوبة بسبب ما كسبوا، بما قدمت أيديكم. واليد تذكر لأنها يعني جارحة الكسب، لأنها جارحة الكسب، التي تنفذ الفعل. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فالله تبارك وتعالى ما ظلمهم بل عاقبهم على ذنوبهم وإثمهم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. طيب، هل الظلم ممكن من الله تبارك وتعالى ولا محال؟ ذكر هنا الشيخ رحمة الله عليه أن الظلم ممكن من الله تبارك وتعالى، لأن التمدح لا يكون إلا بترك ما هو إيش؟ إلا بترك ما هو إيش؟ ما هو ممكن. يعني مثلا إذا عندنا إنسان ضعيف لا يستطيع أن ينتقم من هرة، فنقول هذا ما يظلم، هذا ما يظلم، ما مدحناه لأنه أصلا غير قادر على إيش؟ غير قادر على الظلم. فالغير قادر على الظلم إذا قلنا لا يظلم، هذه ليست صفة مدح. ولذلك قال الشاعر: قبيلة، قبيلة تصغير قبيلة، قبيلة لا يغدرون بذمة، ما يغدرون بالذمة، هم أصلا ما يستطيعون الغدر. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هل هذا مدح لهم؟ هذا يذمهم. قال: ولا يظلمون الناس حبة خردل، لأنهم ضعفاء، ما يقدرون أصلا على الانتقام ولا على المقاومة. وذكر الشيخ هنا يعني مثال لعله مشهور في بلاد الحجاز، يعني إذا كان إنسان ضعيف ما يقدر على شيء يقولون هذا حبيب. هذا إيش؟ حبيب. حبيب يعني إيش؟ يعني ما له في العيل ولا في النفير. فإذا الله تبارك وتعالى قادر على الظلم وممكن منه الظلم، ولكنه حرمه على نفسه سبحانه وتعالى. فإذا تصبح الآن صفة إيش؟ صفة مدح. وأما الجهمية فقالوا: الظلم عنده محال لذاته. قالوا: إن الظلم محال على الله، محال لذاته، لا لأن الله نفاه عن نفسه. لا، نقول هو محال لأن الله نفاه عن نفسه، حرمه على نفسه. أما هم يقولون إن الظلم محال لذاته لا لأن الله نفاه عن نفسه. قال الشيخ: لأنهم يقولون إنه مهما تصرف فقد تصرف في ملكه، والمتصرف في ملكه يفعل ما يشاء، فالظلم عنده المحال لذاته. فإذا لا تصبح، يعني لا يصبح ترك الظلم، لا يصبح ترك الظلم من قبل الله تبارك وتعالى صفة إيش؟ صفة مدح. وأنتم تعرفون أن القاعدة أن ما ينفيه الله تبارك وتعالى عن نفسه إنما المراد به الكمال، وأن الله ليس بظلام للعبيد. فليس النفي لمجرد النفي، وإنما المراد بالنفي إثبات الإيش؟ إثبات الكمال لله تبارك وتعالى. فالمهم أنت تعرف هذا. ولذلك قال ابن القيم عنه في النونية: والظلم عندهم المحال لذاته. هذا عند الجهمية. قال: والظلم عندهم المحال لذاته. وأما عندنا فنقول الظلم تبارك وتعالى على الله محال. لماذا؟ لأنه حرمه على نفسه، والله لا يخلف الميعاد ولا يخلف الوعد. ثم ذكر الله تبارك وتعالى يعني استطرادا لذكر مساويهم، نعم، فأصلا ذكرهم الله تبارك وتعالى في مقام البخل، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. قال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ثم استطرد سبحانه وتعالى فذكر قتلهم الأنبياء، فهذا يكون تشنيعا. ولذلك نحن نستفيد من هذا عند المناظرة والمجادلة. إنسان مبطل يناظرك في شيء معين، فأنت تبين إفكه وبهتانه في هذا الشيء، ثم لا مانع أن تستطرد فتقول له وأنت فعلت كذا، فلا مانع من الإيش؟ من الاستطراد إسكاتا لهم وإفحاما لهم. قال وقتلهم الأنبياء بغير حق. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. يقولون الله عز وجل وصانا وصية أكيدة، وهذا هو العهد. الوصية إذا كانت مؤكدة فيكون إيش؟ فيكون عهدا. إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. سبحان الله، قالوا هذا بس، نحن لا نؤمن للرسول، لأي رسول، إلا إذا أتانا بقربان تأكله النار، يتقرب إلى الله بقربان فتنزل نار فتأكل هذا القربان، فإذا حصل هذا نؤمن به. ونزول النار لأكل القربان هذا معروف من عهد آدم عليه السلام. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. كيف عرف هذا؟ قرب قربان، كل واحد قرب قربان، فجاءت النار وأخذت أو أكلت قربان من؟ قربان هابيل. فهذا فأكل النار لهذا القربان دليل على ماذا؟ دليل على أن الله تبارك وتعالى تقبله. وأيضا في بني إسرائيل لما كانوا يغنمون ماذا كانوا يفعلون في الغنائم؟ كانوا يجمعونها وتنزل نار تأكلها، فإذا غل أحد من الغنيمة فلا تنزل النار، لا تنزل النار. وفي ذلك قصة معروفة، قصة صحيحة، وهي قصة من؟ يوشع ابن نون، وقد صححها الشيخ الألباني في سلسلته برقم 202، وقد ذكرناها قبل لكن لا مانع أن نذكرها مرة أخرى. قصة يوشع ابن نون برقم 202، والقصة رواها الإمام أحمد، والشيخ الألباني علق عليه قال هذا حديث صحيح جليل مما حفظه لنا أبو هريرة رضي الله عنه، وله عنه 4 طرق فذكرها. نعم، ومن هذه الطرق يعني طريق أخرجها الإمام مسلم والبخاري أيضا، ولكن ليس فيه التصريح بإيش؟ ليس فيه التصريح بإيش؟ باسم يوشع ابن نون، وإنما فيه غزا نبي من الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. وفي رواية غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها إلا عقد على امرأة وما دخل عليها لا يتبعني لأنه مشغول فكيف يجاهد. قال ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها. قال فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي شيئا. يعني قبل ليش؟ قبل الغروب حتى ايش؟ حتى يتم الفتح لأنهم كانوا يفتتحون نهارا. قال فحبست علي حتى فتح الله علي فغنموا الغنم. قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه. وكانوا إذا غنموا الغنيمة بعث الله تعالى عليها النار فأكلتها. فقال أي النبي هذا يوشع فيكم غلول في أحد أخذ من الغنيمة فليبايعني من كل قبيلة رجل من كل قبيلة يبايعنا رجل. فبايعوه فلسقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول في قبيلتكم أحد غل فلتبايعني قبيلتك. قبيلتك كلها تأتي وتبايع عشان نكتشف من ليش من الذي غل. فبايعته قال فلسقت بيد رجلين أو ثلاثة يده فقال فيكم الغلول أنتم غللتم. قال أجل قد غللنا صورة وجه بقرة من ذهب. رأس بقرة من إيش؟ من ذهب. قال فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب. قال فوضعوه في المال وهو بالصعيد فأقبلت النار فأكلته. فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعزنا فطيبها لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الله أطعمنا الغنائم رحمة بنا وتخفيفا لما علم من ضعفنا. نعم. فإذا هؤلاء قالوا لا نؤمن لرسول حتى تنزل ليش؟ حتى تنزل النار فتأكل القربان. قال الله تبارك وتعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. هذا الذي تذكرونه حصل فلماذا قتلتم الأنبياء؟ فعلم إيش؟ فعلم كذبهم وأسكتهم الله تبارك وتعالى. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في هذا الموضع قال فإن قال قائل لماذا عدل الله عز وجل عن المطالبة بصدق ما ادعوه؟ ماذا هم ادعوا؟ ادعوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. فلماذا لم يطالبهم الله عز وجل بصحة دعواهم هذه وإنما قال سبحانه قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلت. فهذا الذي يعني يذكره العلماء ويقولون هذا من باب التنزل هذا من باب ليش؟ التنزل. ويذكر الشيخ هنا يقول والأحسن أن نقول هذا من باب موافقة الخصم هذا من باب موافقة ليش؟ موافقة الخصم. فإذا خصمك أو مخالفك يعني ذكر لك حجة معينة فعندنا مرتبتان، المرتبة الأولى أن تطالبه بصحة الدعوة، والمرتبة الثانية أن توافقه، ثم تبين إيش؟ ثم تبين مغالطته وخطأه من خلال هذه الموافقة، ويكون هذا إيش؟ ويكون هذا أبلغ. وذكر لنا الشيخ ابن عثيمين أيضا هنا يعني مثالا من عن شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على أهل التعطيل للصفات، في رده على أهل التعطيل للصفات، قال: هؤلاء أهل التعطيل الفلاسفة أوردوا على أهل التعطيل إيراد، فرد عليهم أهل التعطيل بطريقة معينة. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ونحن نلزمكم أيضا بهذه الطريقة التي رددتم بها على الفلاسفة في باب الإنش، في باب الأسماء والصفات. فيقول الشيخ: فقالت الفلاسفة: المراد بنصوص المعاد، نصوص المعاد التي فيها القيامة واليوم الآخر، فقالت الفلاسفة: المراد بنصوص المعاد خلاف الظاهر لامتناع القول بظاهرها، أي أنه لا يوجد بعث ولا رب ولا جنة ولا نار. فبماذا رد عليهم أهل التعطيل الذين يعطلون الله تبارك وتعالى عن أسمائه وصفاته؟ كيف ردوا على الفلاسفة هؤلاء؟ فرد عليهم أهل التعطيل الذين يقرون بالبعث واليوم الآخر، قالوا للفلاسفة: إن كلامكم هذا غير مقبول. لماذا؟ قالوا: بل البعث حق واقع، وذلك لأننا علمنا أن الرسل جاءت به، وأن الشبهة المانعة منه فاسدة. يقولون: الرسل جاءتنا بهذا، والشبهة التي عندكم فاسدة. ما هي الشبهة التي عند الفلاسفة؟ كما قال هذا المشرك، قال: من يحيي العظام وهي رميم، فهذه شبهة فاسدة. فقالوا: طالما جاءتنا الرسل بأن اليوم الآخر حق، وأن الشبهة المانعة منه فاسدة، فإذا يثبت الإيمان باليوم الآخر. طيب، بنفس هذه الطريقة نحن نحاكم من؟ نحاكم أهل تعطيل الصفات، فنقول: الرسل جاءتنا بإثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، والشبهة المانعة من ذلك فاسدة، فإذا نفس الشيء تثبت الأسماء والصفات. فإذا من أحسن طرق يعني إفحام الخصم أن ترد عليه من جنس ما يعترف به، أن ترد عليه من جنس ما يعترف به، وهذا الذي يسمى ماذا؟ التنزل على طريقة بعض العلماء، أو على التسمية الصحيحة أن نقول هذا من باب إيش؟ من باب موافقة الخصم، من باب موافقة الخصم، توافقه حتى تقيم عليه الإيش؟ حتى تقيم عليه الحجة. قال: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات الآيات الظاهرات. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أنه يؤيد الرسل بالبينات حتى يؤمن الناس عن يقين، وإلا مش كل إنسان يطلع يقول أنا رسول نصدقه. الذي يقول أنا رسول لا بد أن يأتينا بالبينات. قال قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم، الذي تعترفون به، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فلماذا لم تؤمنوا بهم بل قتلتموهم؟ قال تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. لأن غرضهم من هذا هو تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، الغرض مما ذكروه هو أنهم لا يريدون الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. هذه تعزية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أصعب شيء أيها الإخوة أن يكذب الإنسان، وهذا يعني يلحظه كل إنسان فيه. أصعب شيء أن تتكلم بشيء حق وأنت متأكد منه ومع ذلك تجد مكذبا، تجد مكذبا. قال فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. كذب ولا كذبت؟ رسل هذا جمع تكسير، وجمع التكسير يجوز تذكيره وإيش وتأنيثه، بل أهل اللغة لهم في ذلك يعني ثلاثة أقوال. منهم من يذكر ويؤنث الجميع، يعني جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير، فيذكرون الجميع ويؤنثون الجميع كالزمخشري، فعنده يجوز أن تقول جاءت المعلمون وجاء المعلمات. جاء المعلمات كأنها يعني أهون، لكن جاءت المعلمون فهذا هذه درجة. درجة أخرى عند ابن مالك أن الجموع كلها تذكر وتؤنث إلا جمع المذكر السالم، فلا يصح أن تقول جاءت المعلمون. عند ابن هشام المصري الجموع تذكر وتؤنث إلا جمع المؤنث السالم يؤنث وجمع المذكر السالم يذكر. فالمهم أن جمع التكسير يجوز تذكيره وتأنيثه. فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. جاءوا بالبينات الآيات الواضحات، والزبر يعني الأشياء المكتوبة والتي فيها مواعظ وزجر، والكتاب المنير. والكتاب المنير، فالرسل جاءوا بالبينات الآيات الواضحات كالآيات التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام، والزبر والكتاب المنير. ولذلك تعتبر الكتب يعني مما يؤيد الله تبارك وتعالى به الإيش به الرسل. هذه الآية فيها أيها الإخوة يعني عدة قراءات، وهي مهمة لأنها يعني فيها كل يعني في قراءة جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، يعني إثبات الباء في كل إيش في كل واحدة. وأيضا جاءوا بالبينات وبالزبر والكتاب المنير، إثبات الباء في إيش في الأولى والثانية. والقراءة الثالثة جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، إثبات الباء في الأولى. فإذا في إثبات الباء في الثلاث، إثبات الباء في الأولى والثانية، إثبات الباء في الإيش فقط في الإيش في الأولى. هذه كلها قراءات يعني ثابتة. فهذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات. ما أدري هل يمكن أن نذكر شيئا مما ذكره ابن كثير أم لا، على ما يبدو لا. ماذا ترون أن نجعل يوم الثلاثاء أيضا في التفسير حتى ننتهي؟ يعني يوم الثلاثاء يكون في التفسير أيضا. شوية صعب، نبقى على أحد يعني. نعم خلاص، فإذا نبقى على ما اتفقنا عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.